بسم الله الرحمن الرحيم. يسر دار البلاغ بجدة أن تهديكم هذا الإنتاج التربوي، والذي نسأل الله أن يعينكم في تربية أبنائكم.
رعاك الله يا أمي، وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. رعاك الله يا أمي، وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم.
وإن أنت لنا شجرة وعين السحب منهمرة، ذكرتك ليلة الحمى وقد طافت بي السكرة.
أبي، هل أنت مبدأ؟
يقدم هذه المادة الدكتور محمد فهد الثواني، أخصائي السلوك الحركي في مجال تربية الأبناء. والآن مع الشريط الثالث.
ربي إن والدي أغلى أغلى لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي.
الحوارات التسعة.
هدايا في حياتي، راحة وسط الفلات، حولها الأطيار تشهد في بأحلى الأغنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحوار السادس، وهو حوار الأحكام. وما أدراك ما الأحكام؟ تجد ولي الأمر كل ما يربطه بابنه من علاقة، علاقة قرارات وأحكام، يجوز ما يجوز، نعم لا، خطأ صح، وكأنها كلمات قصيرة فقط اللي تستخدم، ويكاد الابن يمكن يعد الكلمات اللي سمعها من الأب أو من الأم خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو حتى السنة. ما في مانع من استخدام أسلوب حوار الأحكام، ولكن في الأمور التالية. أولا، في قضية التعليم، ويجب على ولي الأمر أن يعلم أبنائه القضايا الشرعية كالفقه، أمور العقيدة، شيء من السيرة وإلى آخره من علوم شرعية، يجب أن يعلمها الأب لأبنائه. يجوز فعل هذا الأمر ولا يجوز فعل ذلك الأمر، وهذا الأمر واجب، هذا الأمر حرام، هذا الأمر مكروه، هذا الأمر مندوب، هذا الأمر مباح وهذا مكروه إلى آخره. ولكن وقت التعليم، جلسة علم، حلقة قرآن، حلقة حديث، حلقة عائلية يتبادل أفراد الأسرة فيها تعلم هذه الأحكام، فهذا الأمر ممدوح ومطلوب، ونتمنى من كل ولي أمر أن يجلس مع أبنائه في مثل هذه الجلسة الحوارية الطيبة الهادئة، يتعلم فيها الأبناء أحكام الشريعة الإسلامية. أيضا نستطيع أن نستخدم الأحكام في النزاعات أو في الخلافات أو في المشاكل التي تحدث بين الأبناء، كأن يعتدي أحد الأبناء على أخيه الأصغر أو الأكبر، أو يأخذ شيء من أغراض الشخصية، أو يعني يسلب منه حكم معين أو حق معين، فيحكم الأب أو تحكم الأم لصالح أحد الأبناء، وهذا الشيء مطلوب. وهني أقول لكم قصة حدثت في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء أحد أولياء الأمور يشتكي عقوق ابنه، فقال لأمير المؤمنين: إن لي ابنا يعني يعقني في كثير من الأمور، ولا يعطيني حقي ولا يقوم برعايتي، إلى آخره من شكوى يقدمها ولي الأمر. فقال أمير المؤمنين: ادعوا لي هذا الغلام أو هذا الشاب. فجيء بالشاب وأنبه أمير المؤمنين. فعندما انتهى أمير المؤمنين من كلامه أو فرغ منه، فطلب الشاب أن يسأل سؤالا، فقال: يا أمير المؤمنين، أل الأبناء حقوق على أبائهم أو على الآباء؟ فقال: نعم. قال: ما هي؟ قال: ثلاثة: أن ينتقي أمه، ويحسن اختياره اسمه، ويعلمه الكتاب، أي القرآن الكريم. فقال: يا أمير المؤمنين، فأما أبي فلم يفعل من ذلك شيئا، فلم يحسن اختيار اسمي فسماني جعلا، ولم يحسن اختيار أمي فتزوج أمة من قوم كذا، ولم يعلمني من كتاب الله آية. فهنا اضطر أمير المؤمنين أن يقف موقف الأحكام، فصدر حكما فقال للأب: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك، ولقد أسأت إليه قبل أن يسيء إليك. إذن نستخدم هذه الأحكام في حال فك النزاعات أو حل المشاكل. ثم ننتقل إلى الحوار التالي، وهو حوار التجاهل. يمكن يستغرب ولي الأمر: تجاهل؟ هل هذا حوار؟ نعم، الحوار ممكن يكون لفظي أو يكون حركي، يعني حركة يؤديها الإنسان أو إشارة أو إيماءة تدل على معنى حواري معين. التجاهل نعني به نوعين: إما الانشغال، وهذا سلبي، أي ينشغل الأب وتنشغل الأم عن الأبناء، فيكون الحوار ناقص، لا في انتباه ولا فيه اهتمام، كأن يسأل الابن الأب سؤال وهو على المكتب ومنشغل في قراءة أوراق أو التوقيع أو كتابة بعض الأمور، ويرد على الابن ويطلب منه أن يكمل الحوار وهو منشغل عنه. هذا النوع من التجاهل يسبب حرقة وضيقة عند الأبناء، ونحن نرفض هذا النوع من الحوار السلبي. ولكن عندما يكون التجاهل مقصود في أوقات معينة، مثل أن يعطي ولي الأمر الابن فرصة لاتخاذ القرار ليجرب مواقف معينة أو تجارب معينة، فيتعلم الابن الاعتماد على النفس، فليس هناك بأس أن يفعل الأب هذا النوع من السلوك وهو يراقب من بعيد حتى يحمي ابنه من الوقوع في المشاكل. وكذلك يتجاهل الأب عمدا عندما تكون هناك عدة بدائل، فيستطيع الابن أن يفعل هذا الشيء أو ذلك الشيء، فبالتالي هناك أكثر من فرصة وأكثر من بديل. أيضا يتجاهل الأب الابن عند التصحيح، مثلا إذا أخطأ الابن مرة ووجهه الأب، فيعطيه فرصة للتجربة مرة واثنين وثلاثة، لأنه صعب أن يتغير الإنسان من لحظة واحدة. فإذا ما سمع الابن التعديل أو التصحيح من الأب، يحتاج أن يعاود التجربة أكثر من مرة حتى يصل إلى الأداء السليم. إذن باختصار، نسمح بالتجاهل إذا كان مقصود وبوعي كامل من الأب أو الأم عند اتخاذ القرار، أو وجود عدة بدائل، أو عند التصحيح والرغبة في التغيير. ولكن ذلك التجاهل كالانشغال الدائم عن الأبناء، سواء في الأمور المكتبية أو في التجارة أو في الاتصالات الهاتفية أو في أي قضية تجعل الحوار فقط من جانب واحد أو مقطوع، أو تعطي انطباع للأبناء أنك غير مهتم ولا مبالي، فهذا يكون حوار سلبي نرغب في قطعه مباشرة.
عاليا يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام،
يا بني الإسلام هذا كنزكم، إنه منهج رب العالمين، فاجعلوا القرآن دستورا لكم تفلحوا والله يهدي المفلحين.
يا بني الإسلام هذا كنزكم، إنه منهج رب العالمين، فاجعلوا القرآن دستورا لكم تفلحوا والله يهدي المفلحين.
ما لم اليوم هجرنا هديه، واقتفينا نهج قوم فاسقين،
نحن بالقرآن كنا قوة لن تهل للكفر أو للغاصبين،
نحن بالإسلام شدنا دولة خفقت رايتها في العالمين.
عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام.
نحن من قد خضع الكون لنا، فحكمنا وكنا عادلين. قد بنينا صرح عز شامخ.
بعد ذلك ننتقل إلى الحوار الثامن، وهذا الحوار يسمى بالإعداد النفسي. ما نعني أن يكون الأب طبيب نفسي أو يكون أخصائي نفسي، ولكن يستخدم الأساليب النفسية السهلة المتاحة لتغيير سلوك الأبناء، خاصة عند وجود مشاكل أو رغبة عند ولي الأمر بتغيير سلوك معين عند الإبن أو عند الإبنة. وهني بودي أذكر لكم حديثين للرسول عليه الصلاة والسلام يبين قضية الإعداد النفسي في التغيير. وهذا يروي أحد الصحابة الغلمان لما كان يأكل الطعام مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحفة، فكان يقول: فكانت يدي تطيش في الصحفة، أي يأكل من أكثر من مكان في إناء الطعام. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف وجهه؟ قال له: يا غلام، ناداه باسم محبب، ما لم يصغر اسمه ولم ينهره، ولكن قال: يا غلام سم الله. طيب، ما علاقة التسمية بأن يده تطيش في الصحفة؟ فأراد هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينبه هذا الغلام إلى شيء مهم، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك. لحد الآن شوف، ثاني كلمة ما وصل للمطلوب، ثالث كلمة: وكل مما يليك. ويعتبر هذا نوع من أنواع الإعداد النفسي. لم يفاجئه صلى الله عليه وسلم بالنهر أو بالتغيير، ولكن ربطه بأشياء محبوبة وقريبة للقلب وقريبة للعقل، ثم طلب منه التغيير فحدث التغيير. وكذلك مشهد آخر، لما جاء ذلك الشاب المذاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: إذلي بالزنا يا رسول الله، أمام الصحابة. فقام الصحابة فزجروه: مه كيف تقول شيء مثل هذا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويأتي تصرف آخر غير متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، معلم الأمة الخير، قال له: ادنوا، أي قرب. فدنا منه، أي دنا الشاب، وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يذكر له بعض المواقف: أترضاه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ واختار الأم ثم الأخت ثم الخالة والعمة، فسرد عليه نساء الأسرة. وفي كل مرة يقول الشاب: لا والله يا رسول الله، يمتنع من هذا الفعل. ثم بعد هذه الأسئلة المتكررة وضع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ودعا له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وقال الشاب: ما قمت من تلك الجلسة إلا وكان الزنا أبغض شيء إلى نفسي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لم ينهر هذا الشاب ولم يفاجئه بالمطلوب، ولكن استخدم معه أسلوب للتهيئة، أسلوب للتنبيه، ثم بعد ذلك يعطي الرسالة فيكون التنفيذ وتكون الاستفادة. إذن يجب أن نحرص عند الرغبة في التغيير أن نستخدم هذا الأسلوب النبوي الكريم. أولا ننبه، يعني نحرص أن يكون هذا الشاب منتبه، يسمع بأذنه ويسمع بجسمه كله، أي منتبه وعنده إنصات وعنده رغبة بالاستماع. ثم نمهد للموضوع، وبعد ذلك نعطي الرسالة المطلوبة فتكون غرس في نفس هذا الشاب فيتغير. كذلك من الإعداد النفسي هو استخدام أسلوب الاسترخاء. نستخدم أسلوب الاسترخاء الفكري، الاسترخاء البدني، خاصة عندما يكون الابن أو الابنة يعني في حالة شد عصبي، في حالة شد عضلي، فيكون هنا التغيير صعب، الإقناع صعب، التأثير أصعب. ولكن عندما يسترخي هذا الابن فيكون الذهن صافي غير مشوش، الأفكار مترتبة، وكذلك الجسم في حالة استرخاء وفي حالة استعداد لأن يجلس وأن يتحاور وأن يتشاور، فيكون فعلا التغيير ناجع ونافع وسريع في هذه الجلسة. وأيضا نستطيع أن نستخدم أسلوب الإيحاء، الإيحاء الإيجابي، كأن نستخدم كلمة: أنت إنسان طيب، أنت إنسان ناجح، أنت إنسان إيجابي، أنت إنسان متفوق، أنت إنسان قوي. كثرة استخدام الكلمات الإيجابية توحي لهذا الشخص فعلا أنه يتمثل هذه السمات أو هذه الصفات، فيتغير هذا الشاب من كثرة سماعه لهذه الكلمات الطيبة الإيجابية التي يغمرها التفاؤل ويغمرها الإيجاب والرغبة في التغيير إلى الأفضل. إذن الإعداد النفسي هو أسلوب حواري ممتاز، ولكن هذا الجانب يحتاج إلى علم، يحتاج إلى حضور للدورات، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى حوار مع أشخاص مختصين في هذا الجانب حتى نتعلم منهم الأسلوب الأمثل في استخدام الوسائل النفسية.
فارحم والدي والدي في حياتي واحت وسط الفلاتي حولها الأطيار تشهد في بأحلى الأنيات والدي في حياتي واحت وسط الفلاتي حولها الأطيار تشهد في بأحلى الأنيات فارحم والدي
ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي.
ويبقى لنا الحوار الأخير وهو حوار البيضة. نعم البيضة، البيضة بيضة الديايا، بيضة الحمامة اللي هي. ما المقصود بحوار البيضة؟ نقصد فيها الأوقات التي يختار فيها الابن أن يدخل داخل هذه البيضة ويمتنع عن الاستماع ويمتنع عن المصارحة ويمتنع أن يشاركه أحد من الأهل. هل نسمح له بهذا الحوار؟ هل نسمح له أن يخلو بنفسه داخل هذه البيضة؟ هل نسمح له أن يغلق على نفسه الباب ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين؟ أحياناً نعم، نسمح للابن خاصة في مرحلة الشباب الأولى أو ما تسمى بالمراهقة، لأن أحياناً يكون هناك ضغوط نفسية أو مشاكل خاصة مع الصديق أو مشاكل تتعلق بالدراسة أو مشاكل تتعلق في بعض المهارات التي يتعلمها، فيحتاج الشاب في هذه المرحلة أن يخلو بنفسه فيتفكر في مثل هذه القضايا ليوجد الحل. المطلوب من ولي الأمر أن يسمح بأوقات محدودة كأن لا تزيد عن ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد ولا يزيد عن يوم أو يومين في الأسبوع الواحد، لأنه لو زاد هذا الحوار حوار البيضة أكثر من هذا الوقت قد تكون حالة نفسية أو حالة مرضية تحتاج إلى علاج. إذن نسمح بحوار البيضة كخلوة للتفكر لعلاج بعض المشاكل الخاصة، ثم بعد ذلك يدخل الأب أو تدخل الأم فتحاول أن تغير هذا الجو، الجو النفسي الصامت المنعزل الانطوائي إلى جو آخر فيه حوار فيه مصارحة بصورة غير مباشرة، كأن تقول الأم ما شاء الله عليك ابنيتي اليوم ما قعدتي معانا على الغداء وقت كافي، الوجه كأنه متغير، عسى ما شر شيء مضايقك، ودش تتكلمين في بعض الأمور. إذا قبلت الابنة أو قبل الابن أن يشارك ما عنده ويظهر كان بها، إذا لم يرضى نتركه ونحاول مرة أخرى في وقت آخر. إذن هذه الخلوة مسموح فيها. أيضا ما في مانع أن نترك لأبنائنا لحظات عزلة خاصة، يحبون يقعدون مع بعضهم ما في مشكلة، لا مشكلة نفسية ولا مشكلة اجتماعية ولا أي شيء، إنما أنا ودي أقعد وحدي في الدار أتصفح بعض أوراقي، أكتب لنفسي قصة، أكتب شعر معين، أكتب مذكرات، فلا يخاف الأب أو الأم من تسكيرة الباب لبعض الدقائق أو حتى ساعة أو ساعتين يختلي فيها الابن مع نفسه. ما هو المعيار؟ كيف أنا أعرف أن هذه البيضة إيجابية أو هذه البيضة سلبية؟ باختصار شديد، إذا كان أكل الإبن سليم وأمور الدراسية سليمة وعلاقات الاجتماعية طيبة وعلاقاته بإخوانه جيدة ويختار شيء من العزلة فما في بأس، هذا الوقت يحتاجه كل إنسان. ولكن إذا كانت شهية الإبن ضعيفة، طعامه سلبي ما يأكل ولا يشرب كما كان وهو معتاد، علاقاته انقطعت مع الناس، درجاته انخفضت في المدرسة، قل اتصاله، هنا علامة استفهام تحتاج منا إلى انتباهه. أولا نجلس معه ونحاول أن نتعرف على هذا السبب، ما استطعنا نسأل اختصاصي في هذا المجال النفسي، ما استطعنا نذهب بالابن إلى أحد المختصين في العلاج النفسي أو الطبيب النفسي حتى نعالج مثل هذه الحالات التي هي كأي أمراض أخرى معرض لها الإنسان في حياته اليومية، سواء كانت أسرية أو دراسية أو غيرها. هذه هي الحوارات التسعة: الأوامر، التوجيه، التعاطف، الرواية والثلاث سبعات، والأحكام، والتجاهل، والإعداد النفسي، والبيضة. الآن كل المطلوب منك يا ولي الأمر، الأم أو الأب، سألوا نفسكم أي من هذه الحوارات تستخدمها أكثر من 70-80% من وقتك؟ اكتب على الورقة، سجل قبل ما تسمع الإجابة. سجلت؟ وانت بعد سجلتي؟ طيب الآن بسألكم سؤال، ايش تعتقدون أي نوع من هذه الحوارات الأفضل؟ الأول، ثالث، السادس، التاسع؟ طبعا الجواب ما في نوع أفضل، إنما استخدام الحوارات التسعة جميعها كل واحد منهم في وقت المناسب هو الصح. أيضا المفروض ما يجد ولي الأمر نفسه مضطر أن يستخدم واحد من هذه الأنواع، ولكن باختياره، برغبته، بوعيه، هو يحدد أي نوع من هذه الحوارات أنسب لهذه الجلسة أو لحل هذه المشكلة أو لغرس هذا المفهوم الإيجابي. إذن نحتاج كأولياء أمور أن نمارس هذه الحوارات التسعة في حياتنا اليومية، وأنا أدري هي ما هي سهلة، ولكن تحتاج منا إلى ممارسة. بعد ما نفهمها صح نمارسها في كل يوم، وفي كل مرة سنجد هناك إيجابية أفضل وكذلك تغيير واضح في حياة أبنائنا وفي سلوكهم. إذا نصبر ونكرر المحاولة ونكرر الممارسة حتى نصل إلى أفضل حوار ممكن بيننا وبين أبنائنا، فنصل إلى ما نسبو إليه وهو المصارحة المفتوحة بيننا وبين أبنائنا، فنتعرف على مشاكلهم ونتعرف على الأحداث اللي يمرون فيها في كل يوم، فنستطيع أن نوجههم ونتابعهم حتى نصل بهم إلى بر الأمان، فيرضى الإبن عن نفسه ويرضى ولي الأمر عن ابنه، وبعد ذلك يرضى الله سبحانه وتعالى عنا جميعا فنوفق إلى الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستخدم هذه الحوارات في تعليم الأبناء ما يهمهم لحياتهم الدنيوية وكذلك الأخروية.
ربي إن والدي أغلى أغلى لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى لدي، بل وأغلى من عيوني.
يا بنيتي شيل الجنطة إن
شاء الله يبا،
ولا تنسين تذكرين اليوم الساعة 4
إن شاء الله يبا،
والغدا الساعة 1:30
إن شاء الله يبا،
لا تردين على التليفون اليوم
إن شاء الله يبا. بعد شيء ثاني يبا؟
لا يا بنيتي.
أوامر أوامر أوامر، مليت.
إيش قلتي؟
لا ماكو شيء يبا.
واستمعنا للنمط الأول بعنوان الأب المتسلط، ويتصف هذا النمط بأنه يحقق الأهداف، ديكتاتوري ومركزي، صريح، يحفز، مسؤول، واثق من نفسه. ماذا تعني هذه الكلمات؟ هذا النمط من الآباء دائما يرى أن رأيه هو الأسلم، هو الأضبط، هو الأولى في التحقيق، هو الأولى في التنفيذ، ودائما يحقق أهدافه سواء كانت أهداف سطحية أو أهداف عميقة جيدة. ويعتبر أيضا هذا النوع من الآباء صريح جدا، يقول رأيه في أبنائه، يقول رأيه في زوجه، يقول رأيه في كل من يشارك الحديث أو الحوار دون حرج، وأحيانا حتى يكون كلامه فيه شيء من التجريح، قد يكون عدواني، لكن يقول رأيه ولا يمنع شيء من أن يذكره مهما كان سلبي أو إيجابي. كذلك يعتبر هذا النوع من الآباء يستخدم العقاب، يستخدم الثواب، بمعنى آخر يحفز تجاه تحقيق أهدافه التي هو يراها. أيضا يعتبر هذا الأب مسؤول وواثق من نفسه، ويتحمل مسؤولية أي عمل يقوم به، أي نتيجة تتحقق سلبية كانت أو إيجابية. إذن الأب المتسلط أب قوي هادئ ولكن مركزي ولا يسمع للآخرين. طيب، ما هو الأثر المتوقع على الأبناء داخل هذا البيت؟ ما هو المتوقع أن تكون شخصية هذا الابن الذي يتربى تحت هذا النمط من الآباء الأب المتسلط؟ غالبا، وهذه قضية تقديرية احتمالية، أن يكون الابن ضعيف الشخصية بحاجة إلى الكثير من المساندة في حياته الخاصة حتى يستطيع أن يعتمد على نفسه وأن يقف على رجله وأن يقاوم الشبه والمشاكل التي تواجهه في حياته الخارجية. بمعنى آخر يعتبر سهل الاستهواء، والشاب إذا كان سهل الاستهواء معناتها أنه معرض للانحراف. إذن يحرص ولي الأمر أن يبتعد عن هذا النوع من التسلط في حياته في المنزل، خاصة مع الأبناء، خاصة مع الشباب سواء كانوا إناث أو ذكور في سن مرحلة الشباب الأولى أو مرحلة المراهقة. وهذا ما يمنع أن نأخذ الجانب الإيجابي لهذه الشخصية، شخصية الأب المتسلط.
ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي.
ربي هغل وفياني، ربي فارحم والدي، والدي في حياتي واحة وسط الفلاتي، حولها الأطيار تشهد في بأحلى الأغنيات. والدي في حياتي واحة وسط الفلاتي، حولها الأطيار تشهد في بأحلى الأغنيات. ربي فارحم والدي،
ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي.
ها يا شباب، وين بتروحون اليوم؟
أنا عندي اقتراح، البحر، جيتسكي.
البحر؟ بس خطر على أخوانك.
يبا، أنت عودتنا على الديمقراطية، ولا غيرت رأيك؟
لا، لا ما غيرت رأيي، بس
يبا
خلاص، خلنا نسوي تصويت.
جيتسكي.
شفت يبا؟ كلهم يبون البحر، جيتسكي.
يلا يا أم أحمد، فازوا بالأغلبية.
واستمعنا للنمط الثاني بعنوان الأب الديمقراطي، ويتصف هذا النمط بأنه متفتح للآراء الأخرى عكس المتسلط، يقبل النجاح والفشل، أيضا عاطفي، ويستخدم نظام التصويت في ترجيح الآراء وإن كان ضعيف غالب الأحيان. إذن الأب الديمقراطي يسمع الآراء، يسمع المقترحات، يحاور الأبناء، يحاور الزوجة، ويقبل النتيجة سواء كانت نجاح أو فشل، نجاح أو رسوب. ومن طبيعة كذلك هذا الأب أنه يمتاز بالجانب العاطفي، أحيانا يميل لهذا الابن ضد الابن الثاني، وأحيانا أخرى يميل للبنت ضد الولد، ومرات يميل للصغير ضد الكبير، وهلم جرى يتقلب عاطفيا حسب الموقف وحسب الحالة النفسية التي يكون عليها في هذا اليوم. وهذا أيضا يعتبر جانب ضعف، لأنه يميل للموقف أكثر من الحقيقة، ويعتبر جانب يؤخذ على الأب الديمقراطي. وغالب أحيان هذا الأب في هذا النمط أنه إذا احتار في الأمر يميل إلى التصويت، فدائما الأغلبية في هذا المنزل هي التي ترجح أو يرجح رأيها. مثال بسيط، لو خرج الأبناء مع الأب مثل ما سمعنا في المشهد إلى مكان فيه خطورة، مثل ما طلب الأبناء، طلبوا البحر، طلبوا الجيت سكي، وهذا أمر يعتبر خطر لشباب 4 سنوات 6 سنوات، ولكن عندما اتفق الأبناء كأغلبية أن يذهبوا إلى البحر فوافق الأب، وهذا يعتبر جانب ضعف في حياة هذا الأب. طيب، إذا كان الأب ديمقراطي ويتميز بهذه السمات التي ذكرناها، ما هو الأثر المتوقع على الأبناء؟ يعتبر الابن هنا شخص عادي ولكنه طيع، أي يمكن إقناعه، يقبل الآراء، وكذلك بالتصويت يقبل الحركة والنشاط الذي تجمع عليه المجموعة المحيطة. من طبيعة الشاب المتربي في البيت الديمقراطي أنه يميل بقوة جدا إلى الصحبة أو إلى الجماعة التي ينتمي إليها، أو إلى المجموعة التي يكون جالس معها أثناء اتخاذ القرار. النتيجة أحيانا تكون إيجابية إذا كانت المجموعة التي ينتمي إليها هذا الشاب إيجابية، ويكون القرار والنتيجة سلبية إذا كانت المجموعة التي ينتمي إليها الشاب مجموعة سلبية. لذا نقول أن الأب الديمقراطي يحمل اتجاهين أو سلاح ذو حدين، ممكن يكون الابن طيع في الاتجاه السلبي فينحرف، وممكن يكون الأب طيع في الاتجاه الإيجابي فيكون إنسان جيد منتج وكذلك مبدع.
عالياً عاليا عاليا يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام.
يا بني الإسلام هذا كنزكم، إنه منهج رب العالمين، فاجعلوا القرآن دستورا لكم تفلحوا والله يهدي المفلحين.
يا بني الإسلام هذا كنزكم، إنه منهج رب العالمين، فاجعلوا القرآن دستورا لكم تفلحوا والله يهدي المفلحين.
ما لنا اليوم هجرنا هديه، واقتفينا نهج قوم فاسقين،
بالقرآن كنا قوة لم تهل للكفر أو للغاصبين.
نحن بالإسلام شدنا دولة خفقت رايتها في العالمين.
عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام، عاليا 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 يا راية الإسلام.
نحن من قد خضع الكون لنا فحكمنا وكنا عادلين،
قد بنينا صرح عز شامخ تشهد الدنيا به في كل حين،
وزحمنا النجم في عليائه رفرفت راية.
فهد فهد،
ها يبه،
هوا كم مرة أقول لك لا تقول ها؟ قول نعم.
آسف يبه، نعم
نعامة بلا نعامة ترفسك.
عسى ما شر يبه، خير؟
وين الخير؟ وانت ما سويت اللي قلت لك عليه، لا نظفت الحديقة ولا غسلت السيارة ولا وديت أغراض عمك أبو راشد.
الحين يبه الحين يبه.
إيه أبيك تصير ريال، تعتمد على نفسك.
يمكن إذا ما مت قبل لا أصير ريال.
واستمعنا للنمط الثالث بعنوان الأب المشدود، ويتصف هذا النمط بأنه حاد ومتوتر جدا جدا جدا، ودائما يأخذ الأمور بصفة شخصية، عدواني، قلق بل يبالغ بالقلق، ودائما لا يحقق أهدافه لأنه يستنزف القوة والجهد والطاقة في وقت مبكر. الأب المشدود أو هذا النمط المشدود دائما يتعامل بشدة، بحدة، بعصبية، بغضب مع الأبناء داخل البيت، حتى مع الزوجة، فيهيج البيت ويعيش في جو من التوتر، من الخوف، من الرعب، ما في حوار، الكلام مقطوع، ويخشى الأبناء أن يخطئوا في كلمة أو في فعل، أو تأتي الشهادة المدرسية وفيها رسوب أو فيها نزول، لأن الأب يأخذ الأمور شخصية. إذا ما أخطأ الابن يعتقد الأب أنه هو الذي قد أهين بهذه أو بهذا التقصير. إذا ما حصل خلاف بين الابن وابن الجار أو ابن العم يأخذ الأب هذا الأمر شخصي، وكأنه هو الذي يعني أهين كذلك بهذا الاعتداء. فيحرص الأبناء هنا مع هذا الأب أن لا يصارحوه بشيء، فدائما الابن ينطوي على نفسه، يخبئ أسراره، يحاول أن يغطي ويغير الأحداث اليومية، حتى لو اضطر أن يكذب حتى لا تصل القصة أو الرواية أو الموقف للأب، فيناله ما يناله من عقاب أو من كلام حاد أو من شدة أو من عقوبة داخل البيت. ومثل ما قلنا أن طبيعة هذا الأب عدواني، ما يتورع من الضرب، ما يتورع من الشتم، من التحقير، من التصغير، وإن كان مو بصفة الاعتداء، برغبة الاعتداء والانتقام للأبناء، ولكن يشعر أنه بهذا الفعل يستطيع أن يسيطر على شخصية الأبناء وأن يغيرها إلى الصورة الإيجابية. طبيعة هذا الأب كذلك أن يكون قلق، عنده شيء من التوتر مثل ما قلنا، شيء من الخوف، يتوقع نتائج سلبية دائما، يتوقع نتائج غير مرضية، ولهذا يعيش في قلق دائم، فيجعل يستعجل تحقيق الأهداف فلا يصل إليها ولا يحققها، ويتعب كل من يتعامل معه. طيب ماذا ينتج هذا الأب؟ أي نوع من الأبناء يخرج هذا النمط المشدود؟ من غير شك ابن ضعيف الشخصية، عدواني، منتقم من المجتمع. هذا الابن يخرج من المنزل فيعوض كل ما في نفسه مع الأصحاب، مع الأقران، من أفراد المجتمع، فأحياناً يكون ضعيف فلا ينتقم، ولكن يشارك في بعض الجرائم البسيطة كالسرقة، يشارك في بعض الجرائم الأخرى كالاعتداء بالضرب على بعض الشباب اللي أصغر منه في السن، ولا يتعدى هذا النوع من المشاغبة. ولكن إذا كان الابن قوي في تكوينه الجسمي وفي تكوينه الفكري، قد يصل إلى انتقام أكبر، بل إلى انحراف أكبر. وأحياناً، والحمد لله ما عندنا في الكويت هذا النوع، ولكن أحياناً في بعض الدول الأخرى يصل إلى الانتحار، لأنه يشعر أنه ليس له قيمة، إنسان محروم، فينتقم من نفسه بدل من أن ينتقم من والده أو من أفراد المجتمع.
جند المصاحف لله زاحف، ما ظن إلى الله عائد لخائف. جند المصاحف لله زاحف، ما ظن إلى الله عائد لخائف. ما ظن بصدق، ما ظن بعزم، آت بنصر. جند المصاحف، جند المصاحف، جند المصاحف.
جند المصاحف لله زاحف، ماض إلى الله عائد لخائف. جند المصاحف لله زاحف، ماض إلى الله عائد لخائف. ماض بصدق، ماض بعزم، آت بنصر. جند المصاحف، جند المصاحف، جند المصاحف.
يا قدس مهلا فرك وقد سار، جند تداعى وأخيار أنصار.
يا قدس مهلا
فرك وقد سار، جند تداعى وأخيار أنصار.
أخيار أنصار.
والأم في البيت باتت تنادي، تقذف في الصغار روح الجهاد.
والأم في البيت باتت تنادي، تقذف في الصغار روح الجهاد.
تقذف في الصغار روح الجهاد.
جند المصاحف لله.
ختاما نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى دار البلاغ بجدة، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم 688-6423 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.